وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ذو القوة المتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج تنبيهات، والذي يأتيكم في عامه الثالث. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وتعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. فأهلا ومرحبا بكم في العام الثالث على التوالي، نتواصل معكم في هذا الموسم العظيم، ونتحدث وإياكم عن مجموعة من المواضيع الهامة والتي تتعلق بهذه الآية الكريمة والتي استمعنا إليها قبل قليل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نتحدث عن في حديثنا عن في هذه الحلقة عن مفهوم العبادة وعن العبادة وعن معانيها وعن أقسامها، أريد في البداية أن نستكشف وإياكم كلام الله سبحانه وتعالى، لنقلب صفحات القرآن ونتأمل إلى نعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلنجد أن الله عز وجل في المقامات العظيمة في الدين يصف النبي الكريم بأنه عبد لله رب العالمين. كيف ذلك؟ تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة إلى الله، وهو هذا المقام العظيم الشريف، مقام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام إنزال القرآن قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن نعت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله عز وجل في هذه المقامات العظيمة في الدين يدل على شرف هذا المقام ومنزلته العظيمة عند رب الأنام سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن إتيان جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. ماذا تريد؟ مقام النبوة قائم وثابت لك، لكن هل تريد مع هذا المقام أن تكون ملك؟ لك ما لملوك الأرض من الأبهة والعظمة والجاه، أم أنك تريد أن تكون كسائر الناس، إن جاعوا تجوع وإن شبعوا تشبع؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان فيهم ملوك، داود عليه السلام كان ملكا، سليمان عليه السلام كان ملكا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين فقال: أشر علي يا جبريل. فقال جبريل عليه السلام: تواضع لربك يا محمد. ولهذا يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن أعظم مقام يناله العبد وهو درجة الكمال البشري أن يكون عبدا ذليلا خاضعا لله عز وجل. ما مفهوم هذه العبادة؟ دعونا نتابع هذا التقرير ثم نكمل الحديث عن مفهوم العبادة بإذن الله عز وجل.
تنبيهات. أنك تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. أي عمل تعمله يكون لله سبحانه وتعالى، سواء كان صغير العمل أو كبير. وطبعا العبادة هي في مفهومها أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
أنك تعبد الله في أي وقت وفي أي مكان وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان في أي وقت. يعني
مفهوم عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى أنك تتبع أوامره وتجتنب نواهيه بقراءة القرآن والذهاب إلى المساجد والصلاة في المساجد.
هو التوجه لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله، التصرف كله يكون متوجه لله سبحانه وتعالى.
أن تعبد الله في السر والعلانية، توحيد الله بالربوبية وتوحيد الألوهية، وكذا يعني الإنسان يكون في علاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، علاقة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، ويكون عبادته تساير ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة ومن العبادات في القرآن وفي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو الخضوع والذل عز وجل مع الحب، يعني يحب العبد الله عز وجل ومع خضوع وذله ويطيعه في كل ما أمر واجتناب عنه ما نهى عنه.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الإخوة، أنا سعيد جدا بهذا التقرير، سعيد أن الحمد لله أكثر الناس، وهذه عينة عشوائية من الناس يعني لم تكن مرتبة أو مهيئة لها، والجميع ولله الحمد كانت أجوبتهم متقاربة حول مفهومهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا دعونا نغوص قليلا في مفهوم هذه العبادة. ما المراد بالعبادة؟ العبادة في مفهومها اللغوي قالوا هي من الذل والخضوع، ولهذا يقولون طريق معبد أي مذلل للناس. كذلك العبادة، العبادة والإنسان حتى يكون عبدا لابد أن يكون أو ينطبق عليه أنه ذال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن العبادة لابد لها من مقامين عظيمين، المقام الأول هو الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. إيش معنى الذل والخضوع؟ أن يكون الإنسان من أعماق قلبه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ليس في ذلك أي تشويش لديه، بل هو يؤمن بهذا ويوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فتجد أن في القلب فاقة وانكسار لما يريده الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخضوع. إذا أمر الله عز وجل بأمر فكما قال الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا تجد أن العبد بمجرد أن يستمع بأذنيه إلى قال الله وقال رسوله فإنه يقول على الرأس والعين ويفعل مباشرة ما أمره الله عز وجل به. الأمر الثاني هو الكمال المحبة. إذا نحن نتحدث عن العبادة تجمع أمرين، تجمع الذل لله وتجمع المحبة لله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف كلمة جميلة، يقول اعلم أن الله يحب أن يحب، اعلم أن الله يحب أن يحب. الله سبحانه وتعالى يحب أن يحبه عباده وأن يتقربون إليه بمحبته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة ليست كلام فقط، وإنما لابد أن يترجم هذا الكلام على أرض الواقع، أن يكون له أثر في حياة الناس. ولهذا يقول الأول وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. إذا لم يقدم الإنسان الدليل على هذه المحبة فإن محبته تكون ادعاء. إذن حتى تكون العبادة عبادة لابد لها من أمرين، لابد لها من محبة الله ومن الذل والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان عليه حال نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك فرق بين العبادة والطاعة؟ نعم، العبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، لأن فيها كمال الذل وكمال الانقياد وكمال المحبة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. بينما الطاعة تكون لله وتكون لرسوله وتكون للوالدين وتكون للناس، كل بحسبه، ما لم تخالف هذه الطاعة ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا ما هو العبادة؟ بعد أن تحدثنا بهذا المفهوم اللغوي الذي أعتقد أننا بحاجة ماسة أن نعرفه حتى نصل إلى العمق في معرفتنا لمفهوم العبادة. يقول بعض العلماء إن العبادة هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الخشني. وهذا الحديث أيها الإخوة بالمناسبة هو من الأحاديث العظيمة التي يجب أن نهتم بها جميعا، بل إن بعض العلماء جمع، وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية ذكر هذا الحديث من بينها، قال العلماء إن هذه الأحاديث عليها مدار الدين. ماذا يقول هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. من أقام هذه الأمور الثلاث فقد أقام العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن أجمع التعاريف للعبادة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا قال ابن تيمية؟ يقول رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هناك عبادات ظاهرة وهناك عبادات قلبية، عبادات في قلب الإنسان، والعبادات القلبية من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ما هي العبادات القلبية؟ الخوف عبادة قلبية، الرجاء، المحبة، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، كما أن الصلاة والصيام والزكاة والذبح والنذر يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. إذن هي عبادات قلبية وعبادات ظاهرة يحبها الله عز وجل، هذا هو مفهوم العبادة الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان به. العبادة في القرآن وردت في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا أمر أن نفرد العبادة وأن نخصها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نتوقف مع هذا التقرير ثم نعاود الحديث عن هذه العبادة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
تنبيهات. والله بجميع يعني الطاعات، يعني التقرب لله والعبادة والصلاة وكده،
نتبع تعليمات الدين الصحيح وعقائدنا وتطبيقاتها في تعاملاتنا مع الغير. يعني
نعبد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرى.
بالصلاة، بالعبادة، بالزكاة.
نعبد الله بالتقرب إليه بالطاعات، بالصلاة، بالنوافل، بالأذكار، بالتسبيح.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وأن الله مالك كل شيء.
وحدانية الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك سورة الإخلاص اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الإخوة. طيب، هذا التقرير كان الناس يتحدثون فيه عن موضوع مهم، نحن تحدثنا عن العبادة، طيب كيف نعبد الله عز وجل؟ إذا استقر لدينا أيها الإخوة والأخوات أن عبادة الله عز وجل هي أشرف المقامات، وهي المقام الذي وصف به سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، إذن كيف نعبد الله؟ الطريق إلى الجنة يكون عن طريق عبادة الله، الطريق للبعد عن النار هو يكون بعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نعبد الله؟ العبادة أيها الإخوة على قسمين، العبادة على قسمين، الأولى ما يسمى بالفرائض، والأخرى النوافل. الفرائض ما هي؟ هي الصلاة، وقبل ذلك توحيد الله عز وجل وهو أس العبادة ورأسها وأعظمها، والثاني الصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام. هذا نوع من أنواع العبادة، وهي نوع من أنواع الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا. كيف نعبد الله عز وجل فيها؟ أن نؤدي حق الله فيها، وإتيان هذه الفرائض هو أفضل عند الله عز وجل وأكثر زلفى عند الله سبحانه وتعالى من أن يتقرب العبد بنوافل الطاعات، الذي هو النوع الثاني من أنواع العبادة. ما هي النوافل؟ النوافل قيام الليل من النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني أنت حتى تضمن لك بيت في الجنة الآن تستطيع أن تبني بيوت. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ما هي هذه الركعات؟ قال: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. إذن هذه النوافل التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر قربا؟ أيهما أعظم عند الله عز وجل؟ أن نتعبد الله بالنوافل أو أن نتقرب إليه بالفرائض؟ لا شك في ذا أن التقرب إلى الله بالفرائض أعظم من أن نتقرب إليه بالنوافل. طيب ما دليل ذلك؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله، استمع إلى هذا الحديث العظيم، إن الله فرض، إن قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء نتقرب به إلى الله أن نتقرب بالفرائض. طيب إذا تقربنا بالنوافل؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ما جزاؤه؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان هذا في حق من تقرب إلى الله بالنوافل، فكيف بمن تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض؟ ولو تأملتم أيها الإخوة في مطلع هذا الحديث، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. أنت تحب الله؟ أنت تحبين الله؟ أعظم أمر نثبت فيه حبنا لله عز وجل أن نكثر عبادة الله سبحانه وتعالى. حينما ترى ذلك الراكع، القائم، الساجد، الذي يزكي زكاة أمواله، والذي يصوم لله عز وجل في شهر رمضان، تعلم أنه يعيش في جو العبادة الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء، إنه جواد كريم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما التي